الجامعة الافتراضية السورية، كتاب القانون التجاري 3 لمؤلفه الدكتور لياس حداد. الوحدة التعليمية الثامنة بعنوان وفاء سند السحب. يتضمن هذا التسجيل من الصفحة 184 إلى الصفحة 196. تقدمت مبادرة ضوء بصوت مرح عجيب. الدرس الثامن بعنوان المعارضة في الوفاء. تقضي المادة 358 من قانون أصول المحاكمات المدنية بأنه يجوز للدائن أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المبالغ والديون والأموال المنقولة، لكن المشرع تأكيدا لحق الحامل في استيفاء قيمة سند السحب بهدوء وأمان وتفاديا للمعارضات الكيدية التي قد يلجأ إليها المسحوب عليه بالتواطؤ مع أحد دائني الحامل بإيقاع الحجز على قيمة السند بين يديه أي المسحوب عليه لتغطية عجز الأخير عن الوفاء ولإبعاد مخاطر تنظيم الاحتجاج ضده وحماية للائتمان التجاري بتيسير تداول هذا السند وتمكينه من أداء دوره في هذا المجال. فقد حظر المعارضة في وفاء السفتجة إلا في حالتين، حالة إفلاس الحامل وحالة فقدان السفتجة أي المادة 296 قاف ت. وعلى هذا لا يجوز لدائني الحامل أن يوقعوا حجزا على مبلغ السفتجة بين يدي المسحوب عليه. لم يشر القانون إلى الطريقة التي تتم بها المعارضة في وفاء سند السحب، ولذلك يجوز إبداؤها برسالة مضمونة أو ببرقية، كما يمكن أن تقع مشافهة أو بأي صورة أخرى. أولا إفلاس الحامل. يترتب على الحكم بشهر إفلاس الحامل رفع يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها، ولا يجوز للحامل المفلس عندئذ الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ماله من حقوق، بل يعود ذلك إلى وكيل التفليسة أي المادة 454 قاف ت. وتبعا لذلك يتعين على وكيل التفليسة أن يخطر المسحوب عليه بعدم الوفاء للحامل، فإن لم يفعل ذلك ووفى المسحوب عليه الحامل المفلس كان وفاؤه صحيحا ومبرئا لذمته. يلاحظ أن بعض التشريعات العربية أي المادة 48 من نظام الأوراق التجارية السعودي قد أجاز المعارضة أيضا في حال حدوث ما يخل بأهلية الحامل، فتكون المعارضة في هذه الحالة من قبل النائب القانوني للمذكور أي ولي أو وصي أو قيم. وهناك جانب من الفقه يميل أيضا إلى توسيغ المعارضة في وفاء السفتجة بسبب نقص أو انعدام أهليته قياسا على المعارضة المشروعة في حال إفلاس المذكور هذا، ويعزى الهدف من المعارضة في الوفاء بالحالات السابقة إلى منع الوفاء لشخص ليست له السلطة في اقتضائه ولا يرتب حصوله عليه براءة المدين من الدين الذي وفاه. ثانيا فقدان سند السحب. إذا أضاع الحامل السند فإن أول إجراء يحفظ له حقوقه هو المعارضة لدى المسحوب عليه كي لا يفيه لمن عثر عليه. وإذا كان النص أجاز للمعارضة في حالة فقدان السند فإن هناك إجماعا على تفسير تعبير فقدان بمعناه الواسع بحيث يشمل كل حالات تجرد المالك من حيازة الصك دون إرادته كالسرقة أو الاغتصاب أو التلف. وبعد أن تقع المعارضة في وفاء السند المفقود فإما أن يظهر حامل جديد له وإما أن لا يظهر بيد أحد. ألف وفاء السند المفقود في حال ظهور حامل جديد له. في الواقع إن إجازة المعارضة في حال فقدان السند قد تمهد الطريق لإيجاد بعض صور الغش، كأن يتواطأ المسحوب عليه مع أحد الأشخاص ليدعي الأخير ملكية السند فيتأخر بذلك موعد وفائه، ومع ذلك فقد غلب المشرع مصلحة المالك السند الضائع فقضي بمنع المسحوب عليه الذي تلقى المعارضة من الوفاء حتى يفصل القضاء في النزاع القائم بين مدعي ملكية السند وحامله الحالي. وعلى هذا ليس للمسحوب عليه أن يحكم بنفسه في شرعية ملكية السند لأي من الطرفين المتنازعين واتخاذ ما يراه مناسبا تبعا لذلك. لكن كيف يتم الفصل في النزاع المذكور، وما هي الأسس التي يمكن أن يستند إليها لهذا الغرض؟ يميز القضاء في هذا المجال بينما إذا كان الحائز الحالي للسند حسن النية أو سيئها. فإذا كان الحامل سيء النية، كما لو كان يعلم بأن السند مسروق أو ضائع، أو كان هو نفسه سارق هذا السند أو واجده، فلا شك بضرورة تفضيل مالك السند على هذا الحائز، حيث يكون للأول حق استرداده من الثاني. أما إذا كان الحامل الحالي حسن النية، كما لو أنه تلقى السند وهو على غير علم بضياعه أو سرقته أو اغتصابه ولم يرتكب خطأ جسيم عند انتقاله إليه، فإن الرأي الراجح والذي نؤيده يميل إلى تفضيله على المالك الحقيقي دعما للائتمان التجاري واستقرار التعامل بالسندات التجارية، ولا يكون في هذه الحالة أمام المالك الحقيقي سوى ملاحقة السارق أو الواجد مدنيا أو جزائيا أيضا باعتباره زور إمضاءه حين أقام نفسه مستفيدا من عملية التظهير. ب. وفاء السند المفقود من دون ظهور حائز جديد له. إذا لم يظهر أن السند قد استقر في يد شخص آخر، أو إذا كان تلف أو هلك، فإن النزاع حول ملكيته غير موجود، لكن المشكلة التي تواجه مالكه الحقيقي هي كيفية حصوله على مبلغه وهو ليس في حيازته كي يسلمه للمسحوب عليه. لقد وضع القانون عدة قواعد لحل هذه المسألة، تختلف بحسب ما إذا كان السند الضائع محررا على عدة نسخ أو على نسخة واحدة. 1. السند المحرر على عدة نسخ. إذا كان السند السحب محررا على عدة نسخ وفقدت إحداها، فإن الأمر لا يخلو من أن تكون النسخة الضائعة غير مقبولة من المسحوب عليه أو مقبولة. فإذا كانت النسخة الضائعة غير مقبولة، فإن للحامل أن يطالب بالوفاء بمقتضى إحدى النسخ الأخرى التي يحوزها، أي المادة 297 قاف ت. وهذه هي أهم فوائد تحرير السند من نسخ متعددة. والوفاء الذي يتم من المسحوب عليه بموجب النسخة المذكورة مبرأ لذمته، ولو لم يكن مشروطا فيها أن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى، أي المادة 332 قاف ت. أما إذا كانت النسخة الضائعة هي المقبولة، فإن الحامل لا يستطيع مطالبة المسحوب عليه القابل بموجب إحدى نسخ السند الأخرى إلا بموجب صدور أمر من المحكمة، وبشرط تقديم كفيل يضمن رد قيمة السند إذا اتضح فيما بعد وجود حائز شرعي له، أي المادة 298 قاف ت. هذا وللمحكمة مطلق الحرية في رفض إصدار الأمر المذكور إذا لم تتأكد من وجاهة ادعاء مقدم الطلب بملكية السند، كما لو كان الطلب مقدما بعد حلول أجل الاستحقاق بمدة طويلة مثلا، كما لها طلب استبدال الكفيل الذي قدمه مدعي ملكية السند بشخص آخر أكثر ملاءة يمكن الاطمئنان إلى قدرته على الدفع إذا اقتضى الحال. هذا وتتقتضي ضمانة الكفيل بمضي 3 أعوام على تاريخ إعطاء الكفالة، وذلك إذا لم تحصل خلال هذه المدة مطالبة بالوفاء من جانب شخص يثبت حيازته الشرعية للسند أو إقامة دعوى أمام القضاء لهذا الغرض، أي المادة 302 قاف ت. فإذا أوفى المسحوب عليه قيمة السند استنادا إلى أمر المحكمة الصادر بهذا الشأن، فإن هذا الوفاء يبرئ ذمته وذمة الآخرين الملتزمين بالسند، ولو ظهر بعد ذلك أن مدعي الملكية كان كاذبا، ولا يكون عندئذ للمالك الحقيقي للنسخة المقبولة سوى الرجوع على الكفيل وعلى من استوفى قيمة السند بغير وجه حق. 2. السند محرر على نسخة واحدة. إذا كان السند السحب محررا على نسخة واحدة سواء كانت مقبولة أو غير مقبولة ثم فقدت، كذلك إذا كان السند محررا على عدة نسخ وضاعت جميع هذه النسخ، فإن القانون قد خير الحامل الذي فقد الحيازة في الحالتين المذكورتين سلوك إحدى الطريقين التاليين: 1. استصدار أمر من المحكمة بالدفع، وعلى هذا نصت المادة 299 قاف ت بقولها: من ضاع منه سند السحب سواء كان مقترنا بالقبول أم لا ولم يمكنه تقديم إحدى نسخه الأخرى، جاز له أن يستصدر من المحكمة أمرا بوفائه بعد أن يثبت ملكيته له وبشرط تقديم كفيل. وعلى هذا فإن المحكمة لكي تصدر أمرا بوفاء السند الضائع يتوجب على الحامل أن يثبت أمامها ملكيته له، وهذا الإثبات يجوز باستناد إلى دفاتر الحامل كما يجوز بطرق الإثبات الأخرى كافة كالإقرار واليمين والبينة والقرائن. كما يجب على طالب الوفاء أن يقدم كفيلا موسورا يضمن رد قيمة السند في حال توجبه. تجدر الإشارة إلى أنه إذا فقد السند بعد تنظيم الاحتجاج لعدم الوفاء فإن للحامل أن يستمر في إجراءات الرجوع على الملتزمين الضامنين كما لو كان السند بين يديه، ولا حاجة لاستصداره أمرا من المحكمة بالوفاء طالما أن صق الاحتجاج لعدم الوفاء يتضمن صورة طبق الأصل للسند المفقود أي المادة 316 قاف ت. 2. الحصول على نسخة من السند المفقود. لقد أجاز المشرع لحامل السند المفقود والمحرر على نسخة واحدة أن يستحصل على نسخة ثانية منه، والفائدة من الحصول على هذه النسخة تبدو فيما إذا كان موعد الاستحقاق ما زال بعيدا ويريد مالك السند استعماله بالخصم أو التظهير خلال هذه الفترة. هذا وقد رسمت المادة 301 قاف ت الطريق الذي يتوجب على الحامل سلوكه للحصول على هذه النسخة، فقد أوجبت على المذكور أن يراجع من ظهر له السفتجة الذي يلتزم أيضا بمعاونته والإذن له باستعمال اسمه لمطالبة المظهر السابق، ويتسلسل المالك في هذه المطالبة من مظهر إلى آخر حتى يصل إلى صاحب السفتجة فيطلب منه تحرير نسخة ثانية عنها تتضمن نفس بيانات السند الضائع ثم يوقع عليها، وبعد ذلك يقوم الحامل بعد أن يستلم النسخة الثانية من الساحب بعرضها على كل مظهر للحصول على توقيعه الذي كان قد وشح به السفتجة الضائعة، وهكذا يصبح يد الحامل سند شبيه تماما بالسند الضائع وتكون نفقات ذلك كله على عاتق مالك السفتجة المفقودة. لكن المطالبة بالوفاء بموجب النسخة المستحدثة بدلا عن السند الضائع لا تصح إلا بعد استصدار أمر من المحكمة وبشرط تقديم كفيل ليمكن الرجوع عليه، فيما لو ظهر أن الشخص الذي قبض قيمة السفتجة لم يكن صاحب السند الضائع الحقيقي. وهكذا يكون المشرع قد ساوى بين حالة فقدان النسخة المقبولة وحالة فقدان السفتجة المحررة من نسخة واحدة، في أنه للمطالبة بوفاء أي منهما يتوجب استصدار أمر من المحكمة بالوفاء وتقديم الكفيل الذي لا تبرأ ذمته إلا بعد انقضاء 3 سنوات على تقديم الكفالة دون أن يحصل في خلال هذه المدة مطالبة بالوفاء أو دعوى أمام المحكمة لهذا الغرض. انتهى الدرس 8. الدرس 9: الوفاء بطريق التدخل. أولا، مفهوم الوفاء بطريق التدخل والفائدة منه. وفاء سند السحب بطريق التدخل هو الوفاء الحاصل للدائن به من غير المدين الأساسي، والأصل في القواعد العامة أن يجوز لغير المدين أن يقوم بوفاء الالتزام، لكن الدائن لا يجبر على هذا الوفاء بل يجوز له أن يرفضه إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغه هذا الاعتراض أي المادة 2/322 قاف ميم. كما تجيز القواعد المذكورة للمدين الذي حصل الوفاء دون إرادته أن يمنع الموفي بالرجوع عليه بما وفاه عنه إذا أثبت أن له مصلحة في عدم الوفاء أي المادة 2/323 قاف ميم. وتقضي تلك القواعد أيضا أنه في حال وقوع الوفاء في هذه الطريقة دون أي اعتراض فإن الموفي لا يحل محل الدائن فيما يكون له من ضمانات تكفل الوفاء بالدين إلا إذا كان الحلول مقررا بنص خاص أو متفقا عليه بين الدائن والموفي نفسه، أي المادة 325 مدني. وهذا الأصل ينطبق من حيث المبدأ أيضا على الوفاء بالالتزامات الصرفية، فقد أجاز المشرع وفاء سند السحب بطريقة التدخل كما أجاز من قبل قبوله بالتدخل أيضا، لكن المشرع التجاري تشجيعا للتعامل بالسندات التجارية وتخفيفا من أعباء الملتزمين بالوفاء بها، فقد خص الوفاء بالتدخل ببعض الأحكام التي تختلف عن مثيلتها في المواد المدنية، فمن جهة أولى حد من حرية الحامل في قبول الوفاء بالتدخل أو رفضه، إذ رتب على رفضه الوفاء المذكور سقوط حقه بالرجوع على من كانت ذممهم تبرأ بهذا الوفاء، ومن جهة ثانية لم يعر أي اهتمام لموافقة المدين على هذا الوفاء، بحيث أجاز وقوعه على الرغم من اعتراض المذكور عليه. وأخيرا لقد أنزل قانون الصرف الموفي منزلة الحامل فيما يحوز من حقوق وما يترتب عليه من واجبات حيال من جرى التدخل لصالحه ومن يضمنه من الموقعين السابقين. وللوفاء بطريق التدخل فوائد متعددة في الوجوه التالية: فالموفي بطريق التدخل قد يكون مدينا للملتزم الصرفي، ووفاؤه قيمة السند السحب لصالح الأخير يؤدي إلى انقضاء هذا الدين. أما الحامل الذي تلقى الوفاء بطريق التدخل فإنه يتجنب مشقة رفع دعاوى الرجوع الصرفي على الملتزمين حياله للمطالبة بالوفاء، وما يتهدده من مخاطر سقوط حقوقه إذا أهمل في اتخاذ الإجراءات اللازم اتباعها قانونا. أما الموقعون اللاحقون لمن حصل الوفاء بالتدخل ففائدتهم من هذا الوفاء ظاهرة، إذ تبرأ زممهم نهائيا من ضمان وفاء السند، ويتحاشون بذلك خطر الرجوع عليهم وما قد يؤديه ذلك من إلحاق الضرر بسمعتهم وأتمانهم وحتى احتمال إعلان إفلاسهم أيضا. وبالنسبة للملتزم الذي وقع الوفاء لصالحه فتبدو مصلحته بأنه يستبدل بالدائن الحامل دائنا صرفيا جديدا هو الموفي بالتدخل، والذي قد يكون أكثر حرصا على رعاية سمعته وأتمانه من الحامل السابق بسبب صلة القرابة أو الصداقة التي تجمعه به. ثانيا، شروط الوفاء بالتدخل: لكي يكون الوفاء بطريق التدخل صحيحا يجب أن يتوفر فيه نوعان من الشروط: 1- شروط موضوعية، 2- شروط شكلية. 1- الشروط الموضوعية. ألف: الشروط الموضوعية العامة. يشترط لصحة الوفاء بالتدخل كتصرف قانوني توافر الشروط اللازمة لصحة الالتزامات عامة، وعلى هذا يشترط في الموفى بطريق التدخل أن يتمتع بالأهلية القانونية اللازمة، كما يجب أن يكون رضاؤه خاليا من عيوب الإرادة، ويفترض وجود سبب مشروع لهذا الوفاء. أما محل الوفاء فيجب أن يفي المتدخل مبلغ السند بأكمله مضافا إليه الفوائد ونفقات الاحتجاج وسائر المصاريف الأخرى التي كان على من وقع التدخل لمصلحته أن يدفعها، أي المادة 2/326 قاف ت. أما إذا حصل الوفاء قبل الاستحقاق فللموفي المتدخل حق بأن ينقص من المبالغ المذكورة مقدار الحسم ويحسب على سعر الحسم الرسمي في سوريا في تاريخ الرجوع وبالجهة التي يقع فيها موطن الحامل، أي المادة 2/309 قاف ت. وهكذا نرى أن القانون قد منع الوفاء الجزئي طريق التدخل على خلاف الحال بالنسبة للوفاء الجزئي الحاصل من المسحوب عليه والذي يعد صحيحا. وقد يكون الهدف من هذا المنع في أن الوفاء الجزئي بطريق التدخل لا يحقق الغايات التي شرع من أجلها، فهو لا يعفي الحامل من إجراءات الرجوع ومشقته ومخاطره، إذ على المذكور أن يتخذ هذه الإجراءات في مواجهة الملتزمين بجزء غير المدفوع وكذلك على الموفي بطريقة التدخل أن يرجع قانونا على هؤلاء الملتزمين بالمبلغ الذي دفعه، لأنه يحل في حقوقه بذلك محل من جرى الوفاء لحسابه، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة إجراءات الرجوع كلفة وتعقيدا، بحيث يمكن القول بأن مضار الوفاء الجزئي بالتدخل أكثر من منافعه. ب. متى يحصل الوفاء بالتدخل؟ نصت المادة 1/326 قاف ت على أنه يجوز وفاء سند السحب طريق التدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها للحامل عند الاستحقاق أو قبله حق الرجوع على الملتزمين. يتضح من هذا النص أن الوفاء بطريق التدخل يجوز أن يقع في كل الأحوال التي ينشأ للحامل فيها حق الرجوع على الملتزمين بسند السحب. وفقاً لأحكام القانون، يتقرر حق الحامل بالرجوع على الملتزمين إما قبل استحقاق السند في الحالات الثلاث التالية: 1. الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول. 2. إفلاس المسحوب عليه، سواء أكان صدر منه قبول أم لا، أو توقفه عن دفع ديونه، أو الحجز على أمواله حجزاً غير مجدي. 3. إفلاس صاحب سند السحب المشروط عدم تقديمه للقبول، وإما بتاريخ الاستحقاق عندما يمتنع المسحوب عليه عن الأداء، أي المادة 303 قاف ت، ويثبت هذا الامتناع في احتجاج عدم الوفاء إن كان ذلك متوجبا، أي السفتجة لا تتضمن شرط الرجوع دون مصاريف مثلا. ومن ناحية أخرى، لقد حدد القانون مهلة قصيرة لوقوع الوفاء بطريق التدخل، فقد أشارت الفقرة الثالثة من المادة 326 قاف ت التي توجب حصول الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء، وعلى هذا إن آخر يوم يمكن أن يقع فيه الوفاء بالتدخل هو يوم العمل الثالث الذي يلي تاريخ استحقاق سند السحب. وقد يكون قصد المشرع من تقصير هذه المهلة تمكين الحامل من تحديد موقفه بسرعة، فهو ملزم في حال الامتناع عن الوفاء اختار صاحب السند ومن ظهره إليه بعدم وفائه خلال فترة وجيزة كما سنرى فيما بعد. جيم، عمن يصدر الوفاء بالتدخل؟ أشارت المادة 322 قاف ت إلى أن المتدخل يجوز أن يكون من الغير أو المسحوب عليه نفسه أو أي شخص آخر ملتزم بموجب السفتجة عدا قابلها، وعلى هذا يجوز أن يكون الموفي بطريق التدخل شخصا غريبا عن السفتجة، وقد يكون هذا الشخص فضوليا يقدم على الوفاء دون تفويض من أحد أو نائبا عن شخص الذي تم الوفاء بمصلحته، وحيث أن المسحوب عليه غير القابل يعد شخصا غريبا عن السند الصرفي، فيصح له أن يكون موفيا بطريق التدخل، ويلجأ المسحوب عليه لهذا الأسلوب بقصد المحافظة على سمعة الساحب وتجنيبه تنظيم الاحتجاج ضده، كما أن وفاءه كمتدخل يتيح له إمكانية الرجوع على الموقع الذي أوفى عنه وعلى الموقعين السابقين بما فيهم الساحب، بينما لو أوفى قيمة السفتجة وفاء عاديا لا يكون له الرجوع إلا على الساحب وحده. وقد أجاز القانون أيضا أن يكون الموفي بطريق التدخل أي شخص ملتزم بموجب سند السحب ما عدا القابل، وعدم السماح للمسحوب عليه القابل بوفاء السفتجة بالتدخل، يبرره أن المذكور بقبوله السفتجة أصبح المدين الأساسي بها، فبوفائه لها ينقضي الالتزام الصرفي وتنقضي معه السفتجة، كما أنه بهذا الوفاء لا يتدخل لمصلحة أحد، ولذلك ليس له الرجوع على أي من الموقعين على السفتجة بدعوى تدخله في الوفاء. دال، عمن يقع الوفاء بالتدخل؟ تقضي المادة 322 قاف ت بأنه يجوز وفاء سند السحب بالتدخل لمصلحة أي مدين به يكون مستهدفا للرجوع عليه قبل الاستحقاق أو بعده، وعلى هذا يجوز التدخل للوفاء عن الساحب والمظهرين والضامنين لأنهم معرضون جميعا بالرجوع عليهم إذا ما تخلف المسحوب عليه عن الوفاء. أما المسحوب عليه سواء كان قابلا للسند أم لا فلا يجوز أن يقع الوفاء بالتدخل لحسابه لأنه ليس مستهدفا للرجوع عليه، فالرجوع هو الطريق الذي لا يستطيع الحامل سلوكه لمطالبة الضامنين إلا إذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء وكذلك لا يجوز أن يقع الوفاء بالتدخل لمصلحة المظهر الذي قرن تظهيره بشرط عدم الضمان الذي يحول دون حق الحامل بالرجوع عليه، وإن وقع التدخل لمصلحة المذكور فلا جدوى منه لعدم التزامه بالضمان الصرفي. هذا وعلى المتدخل أن يحدد اسم من تم الوفاء لمصلحته، فإذا لم يذكر عد الوفاء حاصلا لمصلحة الساحب، أي المادة 1/329 قاف ت. ه. التزام الحامل بقبول الوفاء بالتدخل. إن كانت القاعدة العامة تجيز للدائن رفض وفاء الدين من غير المدين إذا اعترض الأخير على ذلك وأبلغ الدائن بهذا الاعتراض، فإن قانون الصرف لم يحرم الحامل الدائن كذلك من حق رفض الوفاء بطريق التدخل، لكن هذا القانون حماية للملتزمين بسند السحب ودفعاً لكل ضرر قد يلحق بهم. لم يشأ أن يترك الباب مفتوحاً أمام الحامل لرفض الوفاء بالتدخل دون أي جزاء، فقضى لذلك بسقوط حقه بالرجوع على من كانت ذمته تبرأ لو قبل هذا الوفاء، أي 328 قاف ت. وتختلف آثار هذا السقوط تبعاً لصفة المتدخل. 1- إذا كان المتدخل هو المسحوب عليه الاحتياطي، أي المفوض أو القابل بطريق التدخل، والذي لكل منهما موطن في مكان الوفاء، فإن الحامل يسقط حقه بالرجوع على من عين المفوض أو على من جرى القبول بالتدخل لصالحه، إضافة إلى سقوط حقه بالرجوع على الموقعين اللاحقين للأشخاص المذكورين أخيراً. ثم إن سقوط حق الحامل بالرجوع على من تم القبول لمصلحته يستتبع سقوط حق الحامل بالرجوع على من تم القبول لمصلحته يستتبع سقوط حق الحامل بالرجوع على القابل بطريق التدخل أيضا، لأن الأخير يلتزم بما يلتزم به الموقع الذي تدخل لحسابه. 2- إذا كان المتدخل شخصا غير المسحوب عليه الاحتياطي أو القابل بطريق التدخل، فإن الحامل الدائن الذي رفض الوفاء بالتدخل يفقد حقه بالرجوع على الأشخاص الذين كانت ستبرأ ذمتهم بهذا الوفاء، أي المظهرين اللاحقين لمن كان سيقع الوفاء عنهم وضامنيهم، لكن الموقع نفسه الذي حصلت محاولة الوفاء بالتدخل لمصلحته لا يسقط حق الحامل بالرجوع عليه لمجرد رفض الأخير قبول الوفاء بالتدخل، لأن الوفاء بالتدخل لا يبرأ ذمته، وكان بوسع الموفي المتدخل فيما لو تم الوفاء أن يطالبه بما أداه عنه. لذلك من العدل أن يبقى الموقع المذكور ملزما بالوفاء تجاه الحامل الذي رفض الوفاء بطريق التدخل، وينطبق هذا الالتزام كذلك على ضامني هذا الموقع، أي الموقعين السابقين عليه في التاريخ. 2- الشروط الشكلية. يجب إثبات الوفاء بطريق التدخل بكتابة مخالصة على السند السحب ذاته يذكر فيها اسم المتدخل واسم من حصل الوفاء لمصلحته، وإن خلت المخالصة أي الإبراء من ذكر هذا البيان عد الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحة الساحب، أي المادة 1/239 قاف ت. لم يشترط المشرع ذكر تاريخ الوفاء، لكن تدوين هذا البيان في إثبات ما إذا كان التدخل للوفاء قد حصل في الوقت المناسب أم لا، وعلى الحامل أن يسلم السند مذيلا بتوقيعه بالإبراء إلى الموفي المتدخل، إضافة إلى الاحتجاج إذا كان قد سبق تحريره، أي 329 قاف ت، وذلك كي يستطيع الأخير مباشرة حقه بالرجوع. وقد ألزم المشرع الموفي بالتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته بهذا الوفاء خلال يومي العمل التاليين لحصول التدخل، وإلا كان مسؤولا عند الاقتضاء عن التعويض ما يترتب عن إهماله من ضرر بشرط ألا يتجاوز التعويض مبلغ السند، أي 322 قاف ت. كما يتوجب على الموفي المذكور وقد حل محل الحامل أن يخطر من ظهر السند إلى الحامل المذكور بعدم وفاء السند خلال 4 أيام العمل التالية ليوم عمل الاحتجاج أو اليوم الاستحقاق إن كان السند يتضمن شرط الرجوع بلا مصاريف، أي 1/306 قاف ت. 3- آثار الوفاء بطريق التدخل. أشارت المادة 330 قاف ت إلى آثار الوفاء بطريق التدخل بقولها: 1- يكتسب الموفي بطريق التدخل الحقوق الناتجة عن سند السحب تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه من التزموا نحو هذا الأخير بمقتضى السند إنما لا يجوز لهذا الموفي تظهيره. 2- وتبرأ ذمم المظهرين اللاحقين للموقع الذي تم الوفاء لمصلحته. وإذا تقدم عدة أشخاص للوفاء بطريق التدخل، كانت الأفضلية لمن يترتب على إيفائه براءة ذمم أكبر عدد من الملتزمين. 4- ومن تدخل خلافا لهذه القاعدة مع علمه بها، سقط حقه بالرجوع على من كانت ذمته تبرأ لولا هذا التدخل. وعلى ذلك تترتب على الوفاء بطريق التدخل الآثار التالية: 1- انقضاء حق الحامل بالرجوع على ضامني السند ما دام قد استوفى قيمته وتعد حياة السند قد انتهت بالنسبة إليه. 2- براءة ذمة جميع الموقعين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته، ذلك أن حكم الوفاء بطريق التدخل بالنسبة للملتزمين بالسند يأخذ حكم الوفاء الحاصل ممن تم التدخل لمصلحته. فلو أن الوفاء بالتدخل وقع لصالح الساحب، فإن ذمة جميع المظهرين وضامنيهم تبرأ بهذا الوفاء. ولو وقع التدخل لمصلحة المظهر الثالث وكانت السفتجة قد ظهرت 5 مرات، فإن ذمة المظهرين الرابع والخامس وذمة ضامنيهم تبرأ بالوفاء المذكور. 3- استمرار التزام الموقع الذي جرى الوفاء لمصلحته، وكذلك التزام ضامنيه تجاه الموفي بالتدخل، حيث إن الوفاء بالتدخل صدر من غير المدين الحقيقي، فإن الموقع الذي حصل الوفاء لحسابه وضامنيه أيضا يظلون ملتزمين بالوفاء قبل المتدخل بما أوفى، ويتصف الحق الذي يكسبه المتدخل بالوفاء بأنه حق صرفي مستقل. ولذلك تنطبق على هذا المتدخل قاعدة تطهير الدفوع حين رجوعه على من حصل الوفاء لمصلحته وعلى ضامنيه، بمعنى أن ليس لهؤلاء الملتزمين أن يدفعوا في مواجهة المتدخل المذكور ما دام حسن النية بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالحامل أو الموقعين الذين برئت ذمتهم، إلا أن ذلك لا يحول دون الملتزمين المذكورين أن يدفعوا مطالبة المتدخل بالدفوع المبنية على علاقتهم الشخصية به كالدفع بالمقاصات، فيما لو كان المذكور مدينا لهم بدين مستحق الأداء حين الرجوع عليهم أو بالدفوع الشكلية الظاهرة في السند التجاري، كما لو كان هذا المتدخل قد أوفى الحامل الذي سقط حقه بالرجوع لعدم تنظيمه احتجاج عدم الوفاء خلال الميعاد القانوني. وحيث أن الموفي بطريق التدخل يأخذ في السند السحب مركز من حصل الوفاء لمصلحته، فإننا نرى بأن مدة التقادم التي تحول دون سماع دعواه هي مدة 6 أشهر المتعلقة بدعاوى المظهرين تجاه بعضهم أو تجاه الساحب، وليست كما يراها بعضهم مدة السنة التي تنقضي بها دعوى الحامل تجاه المظهرين والساحب. 4- تمتع الموفي بالتدخل بحق الرجوع بالدعوى الشخصية إضافة إلى الدعوى الصرفية التي يستطيع الموفي بالتدخل أن يرجع بها على ما تدخل لمصلحته وعلى ضامنيه، فإن للأول أن يرجع على الثاني بدعوى أخرى شخصية تستند إلى قواعد الوكالة أو الفضالة أو الإثراء بلا سبب حسب الأحوال. وحيث أن الموفي بطريق التدخل يحل قانونا محل من أوفى عنه، فإن لهذا الموفي أن يطالب بحق الأخير في مقابل الوفاء، بمعنى أن للموفي المتدخل مطالبة المسحوب عليه بدعوى مقابل الوفاء أيضا، وهذه الدعوى وسابقتها هما دعاوى عادية تخضعان كذلك لأحكام القواعد العامة وليس لأحكام قانون الصرف. 5- عدم جواز تظهير سند السحب من جديد. يمتنع على الموفي بالتدخل أن يظهر السند من جديد ولو قام بهذا الوفاء قبل ميعاد الاستحقاق بزمن طويل، ويمكن أن يعزى حظر تظهير السند في هذه الحالة إلى أن تدخل الموفي يهدف إلى الوفاء بالسند لا إلى تداوله، ثم إن السند الذي ينظم بشأنه احتجاج عدم الوفاء أو الذي أفلس صاحبه أو المسحوب عليه فيه تقل ثقة الناس به مما يجعله غير صالح لأداء وظيفته في الائتمان، فيكون من المناسب سحبه من التداول والرأي مستقر على أن التظهير المحظور إجراؤه هو التظهير الناقل للحق دون التظهيرين التوكيلي والتأميني. 6- قبول الوفاء ممن يترتب على تدخله براءة ذمة أكبر عدد من الملتزمين. إذا تدخل عدة أشخاص للوفاء عن عدة ملتزمين بالسند، وحيث أنه لا يجوز للحامل استيفاء مبلغ السند إلا مرة واحدة، فإن القانون قضى بقبول الوفاء ممن يترتب على وفائه براءة أكبر عدد من الموقعين. وعلى هذا يتقدم من يتدخل للوفاء لمصلحة الساحب أولاً، ثم المظهر الأول ثانياً، وهكذا. وإذا ما أوفى أحد المتدخلين وهو على علم بأن تدخله لا يترتب عليه براءة ذمة أكبر عدد من الملتزمين، فإنه يفقد حقه بالرجوع على من كانت ذمتهم تبرأ لو وقع الوفاء من المتدخل الذي له الأفضلية. والمفروض أن على من يدعي علم المتدخل بذلك إقامة الدليل عليه، لكن قد يحصل التزاحم على الوفاء بالتدخل لا لصالح عدة ملتزمين بل لصالح ملتزم واحد، كما لو تقدم عدة أشخاص للوفاء بحساب المظهر الأول في سند السحب، فكيف يقع التفضيل بينهم؟ لم تتعارض النصوص التشريعية لحكم هذه الحالة، لكن الفقه يرى على أنه يجب الاعتداد بصفة الموفي المتقدم، فالوفاء من الوكيل يتقدم على الوفاء الحاصل من الفضولي. وإذا كان جميع المتقدمين المتزاحمين فضوليين، فيجب قبول الوفاء ممن يتقدم منهم قبل غيره. انتهت الوحدة الثامنة.